بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا شروط القياس، وذكر المؤلف شروط القياس في كل ركن من أركانه، فذكر الفرع وذكر له شرطان. فقال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. أنا الشرط الأول في الفرع أنه أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم، تكلمنا عن هذا. والشرط الثاني أن يكون حكم الأصل متفقا عليه، أن يكون الحكم الأصل صحيحا، أن يبني على أصل ثابت لا يبني على أصل متزعزع أو أصل مشكوك فيه، بل لابد أن يكون الأصل ثابتا، يعني له حكم في الشرع، فيبنى عليه الفرع. ومن ثم أيضا ذكر أيضا شروط الأصل، فمن شروطه كما قلنا ثبوته، ثبوت حكم الأصل. يبني على أصل صحيح، ثم ذكر هنا شروط العلة أو بعض شروطها. المؤلف لأنه اختصر هذا الكتاب، فلهذا فهو لا يكثر في الشروط، وإلا الشروط التي ذكروها كثيرة. أنا من قرأ المطولات والشروحات يجد أنها شروط كثيرة، لكن المؤلف اكتفى بشرط أو شرطين في كل ركن. فقال المؤلف أو الناظم رحمه الله: وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. وهذا الشرط شرط في العلة. وهنا ذكر أن من شروط العلة أن تطرد في كل معلولاتها، أنا تطرد أي تكون موجودة هذه العلة، كما أنها موجودة في الأصل تكون موجودة في الفرع، فلا بد من وجودها، فلا يكون حكما إلا بوجود العلة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلهذا اطراد العلة لا بد منه. لابد أن تكون العلة مضطردة أي موجودة في كل المعلولات. فإذا كانت لا توجد في المعلولات فإن القياس يبطل. والمراد أن توجد العلة أو تطرد أن تكون هذه العلة موجودة بتمامها في الفرع كما أنها موجودة في الأصل. فمثلا علة الإسكار، فكل ما نقيسه على الخمر لابد أن يكون مسكرا، لا بد أن يكون مسكرا. فأي شراب أسكر فهو حرام، لأنه وجدت العلة فيه وهو علة الإسكار. فإذا لم تتحقق علة الإسكار فهنا لا يتحقق الحكم. أنا إذا قلنا مثلا شراب الشعير، مثلا الشعير هذا الذي يباع في الأسواق سواء كان الصناعي أو المحلي، أنا بعضهم يشكك فيه، فهذا الشعير هل هو مسكر؟ غالبا أنه لا، لأنه غالبا لم يتخمر بعد، فهو لا يسكر ولا يوجد أنه يسكر إلا إذا اختلط بشيء. أنا بعض هؤلاء الذين مثلا يشربون المسكرات يضعون له بعض الأدوية وكذا فيكون مسكرا، فهو في حد ذاته ليس مسكرا. فما دام أنه ليس مسكرا فالعلة انتفت. وهذا بمعنى قوله هنا، بمعنى قوله لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، يعني إذا انتقضت العلة أي إذا لم توجد العلة، وهذا يسمى انتقاض. إذا انتقضت العلة لفظا ومعنى فإن الحكم لا يقع. وهنا قال لفظا ولا معنى، وكأن اللفظ وحده والمعنى وحده، وغالبا أنه إذا انتفى اللفظ انتفى المعنى، وإذا انتفى المعنى انتفى اللفظ، لكن هنا لعله من زيادة التأكيد. فلهذا فإذا انتقضت العلة فلم توجد في الفرع فهنا لا يقاس على الأصل. فهذا الشراب لا يكون مسكرا ولا يكون خمرا أقصد، لأنه ليس بمسكر. لكن لو قال الحشيشة مسكرا، وإن كانت جامدة لكنها مسكرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في المسكرات، لم يقل كل مسكر مايع أو شراب خمر، لا، قال كل مسكر خمر، فكل ما أسكر فهو خمر. وهذا أصل أفضل من أن يستدل بغيره، لأن بعض العلماء ظهر القرافي وغيره قالوا لما ظهرت الحشيشة اجتمع العلماء في هل هي محرمة أو لا، فأجمعوا على أنها محرمة، لكن قالوا ما الدليل؟ فإنه لم ينص عليها. قالوا فاستدل العراقي زين الدين العراقي استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، ولا شك أن الحشيش مفتر. هذا لعدم معرفتهم إسكارها، وإلا فهي مسكرة أيضا، فلهذا لا تتخلف عن حكم الخمر، فهي خمر كذلك. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وكما سيأتي معنا في شروط الحكم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته، هذا معنى قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم. هنا ذكر الشيخ مثال في مسألة اضطراد العلة، قال: لو قال القائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها تمليك، على ما دام البيع محرم فهو فالهبة محرمة. لو مثلا أعطى إنسان مع الخطيب يخطب أو أذن المؤذن للخطبة فرأى رجل صاحبه بدون سواك فأعطاه سواك، أعطاه سواكا، فهل نقول هذا الهبة محرمة؟ فهنا ننظر إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. فالهبة ليس كالبيع والشراء، لأن البيع والشراء يكثر جدا، وهنا أراد إغلاق هذا الباب، باب البيع والشراء وذروا البيع. وأما الهبة فلم يتكلم عليها، فالعلة ليست علة الهبة ليست كعلة البيع والشراء، فلهذا انتقض الحكم هنا. لماذا؟ لعدم اضطراد العلة، لعدم اضطراد العلة. فاضطراد العلة لا بد منه. طيب إذا وجد بعض العلة هنا ذكر الشيخ رحمه الله أيضا الشيخ العثيمين التفريق بين اللفظ والمعنى، لأن المؤلف قال لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة، معنى مسجلة محكوما به، لا قياس في ذات انتقاض. إذا انتقضت العلة انتقض الحكم وانتفى القياس. وذكر مثال العلة لفظا أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، والجامع بينهما القتل العمد العدوان. مثال معنى المثقل مثلا بحجر، قتله بحجر، هذا مثال مثقل. والمحدد مثلا بالسكين أو بالسيف، فلا شك أن القتل بالمحدد يوجب القصاص، لكن إذا كان بالمثقل هل يوجب القصاص؟ نعم، لأن الأصل في القتل العمد، العلة هو العمد والعدوان، فلهذا فالقتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، والقتل بالخشبة أو بالحجرة أيضا موجب للقصاص. وهذا قول جمهور في مسألة المثقل، لأن بعضهم يقول أن المثقل يعتبر شبه عمد، لأن غالبا لا يقتل مثله، لكن الصحيح أنه يعتبر كالمحدد تماما، لأن العلة موجودة وهو العمد والعدوان، ولأنه أيضا ضربه بشيء يقتل غالبا. ولهذا قال هذا المثال فيه نظر، ولأن انتفاء اللفظ وهو العمد العدوان لا يلزم أيضا انتفاء المعنى. لكن مثلوا بعدم وجود مع وجود العلة لفظا دون معنى، يقولون مثلا قتل الرجل لولده، إذا قتل الرجل ولده هل يختص به؟ فمذهب الجمهور أنه لا يختص به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يستدلون بحديث لا يقتل، لا يقتل والد بولده، في رواية لا يقاد والد بولده، فقالوا أنه إذا قتل الرجل ولده لا يقتل به ولو قتله عمدا وعدوانا. الآن وجدت العلة وهو أنه عمد وعدوان، لكن تخلف المعنى، تخلف المعنى وهو أن وجود الشفقة من الأب على الابن مما ينفي العدوان، مما ينفي العدوان غالبا. وبعض أهل العلم يقول أن هذا تخلفت فيه، استثنية من هذا الباب، استثنية من هذا الباب، هذا إذا سلمنا أن الحكم صحيح، والصحيح أنه يقتل به، لأن الدليل الذي استدلوا به لا يصح ومرسل، فالصحيح أنه يقتل به ولو كان والده، إذا قتله عمدا متعمدا عدوانا فإنه يقتل به. قال رحمه الله: هذا معنى الاضطراد في العلة، إذا لم تضطرد العلة أي توجد أو تخلف بعض ما يكون من العلل ووجد بعضها فالحكم يكون ضعيف، الحكم يكون ضعيفا إذا تخلفت بعض العلل التي هي في الأصل وهي معنى مهمة في الأصل. مثل بعض القياسات التي تكون في الفقه، في مسائل الفقه تكون هكذا، تكون العلة غير مضطردة فيها. مثلا لو قلنا الله عز وجل قال لا ولا تقل لهما أف على الوالدين، طيب التبرم مثل ما ذكر بعضهم، التبرم مثلا هل هو مؤذي أيضا؟ مثلا إنسان يكلمه والده بشيء فتبرم، معنى كأنه تضايق من هذا الكلام، هل يعتبر مثل قوله أف التأفف؟ فهنا العلة هي إيش؟ الإذاء، إذاء الوالدين، هل التبرم كالتأفف حتى يقاس مثله؟ فوجدت شيء من العلة، وجد شيء من العلة وهو أنه قابل فعل أبيه بهذا التبرم، وقد يكون فيه أذى وقد لا يكون فيه أذى، قد يكون فيه أذى للوالد قد لا يكون فيه أذى، فلهذا هل يقاس هنا أو يقال العلة مضطردة؟ لا، العلة فيها تخلف، فيها شيء تخلف عن ذلك. أو مثلا يذكر علة غير موجودة أو ليست علة قوية، ولهذا يذكر مثلا علة غير موجودة أو أنها ضعيفة في الأصل. مثلا يقول وجبت أو وجبت الزكاة في الذهب والفضة لأجل حاجة الفقراء، لأجل أن يعطى الفقراء لأن هذا مال، فهل هذه هي العلة نفسها التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة؟ صحيح هذه علة لإعطاء الفقراء، لكن هل هي نفس العلة القوية التي في هذا؟ لا، لأن لو كانت هذه العلة لكانت الزكاة في ما هو أولى قد يكون من الذهب والفضة من الجوهرات فيه الزكاة. لهذا تجد جمهور أهل العلم يقولون لا ما فيها زكاة، مثل مثلا اللؤلؤ والمرجان والألماس وغيرها من هذه الدر وغيرها من هذه الجواهر الثمينة، قد تكون أغلى بكثير من الذهب والفضة. بل هذه الأحجار أحيانا، الأحجار الكريمة هذه تكون أحيانا أغلى من الذهب وأغلى من الفضة بكثير. فهل يقال أنه ما دام الحاجة لأجل الفقراء نقيس هذا بهذا ونوجب الزكاة في هذه الأموال؟ فلهذا فهذه علة ليست علة قوية في الحكم، وإنما العلة القوية التي في الحكم أن يكون الشخص غنيا بهذا المال، ويكون هذا المال ثمن، النقد هذا ثمن للأشياء، فلهذا أوجب الله عز وجل فيه الزكاة. وأيضا كذلك معناه لأجل أن هذه الأموال تنمو بخلاف المجوهرات، أما هذه الأموال فغالبا تنمو وتزداد، فلهذا أوجب الله عز وجل فيها الزكاة. قال رحمه الله: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. معنى هذا شرط من شروط القياس في الحكم، أن يكون الحكم تابعا للعلة في النفي والإثبات. وهذا معنى قولهم: الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. إذا وجد الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، أنا العلة الصحيحة. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا وجدت وانتفت العلة انتفى الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا إذا لم تتقض العلة. فهذا شرط من شروط الحكم، ولم نذكر ولم نتشعب في الشروط لأجل حتى لا نتشعب في هذه الأمور. وإن شاء الله تعالى لعلنا إذا درسنا بعض الكتب الأكبر من هذا تذكر أكثر شروطا. قال: فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. أنا المراد فهي، أي هذه العلة هي التي تجلب الحكم، فالحكم تابع للعلة، وهو الذي لها كذاك يجلب. أنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة جالب الحكم والحكم مجلوب، أنا تابعا لها، لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتقضت العلة انتقض الحكم. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في القياس، ثم ذكر بعض الأشياء التي هي تابعة للقياس ولغيره. إن شاء الله نذكرها في الدرس اللاحق.